أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن العبد المؤمن إذا دفن قالت الأرض له مرحبا أهلا، قد كنت ممن أحب أن تمشي على ظهري، فإذا وليتك فستعلم كيف صنعي. فإذا وليتك، يعني أنا توليت عليك أو توليت رعايتك، فستعلم كيف صنعي، فتتسع له مد البصر. وإن الكافر إذا دفن قالت لا مرحبا ولا أهلا، قد كنت من أبغض من يمشي على ظهري، فإذا وليتك فستعلم كيف صنعي بك، فتضمه حتى يلتقي أضلاعه، والعياذ بالله. وإن المعيشة الضنك التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر، إنه يسلط الله على الكافر في قبره 99 تنينا، فينهشن لحمه ويكسرن عظمه ويترددن عليه كذلك إلى يوم يبعث. ولو أن تنينا منها نفخ في الأرض لن تنبت زرعا أبدا، والعياذ بالله. بينما المؤمن لا، هذا حاله، كيف بي وترحب بي. وقال الإمام الكاظم عليه السلام: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة، وبكت عليه بقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كانت تصعد بأعماله فيها، وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، لأن المؤمنين حصون الإسلام كحصون سور المدينة لها. نسأل الله أن نكون من المؤمنين. تقدم الكلام في ضرب مثال أول المن لطريقة أو لصورة أو لمصداق منهج التفسير العقلي الصريح. والمثال الذي ضرب في أي مجال؟ في مجال العقل النظري، وكيفية الاستفادة من أفكار العقل النظري في حل مشكلات الآيات أو في تفسير الآيات القرآنية. هذا مثال أول، اللي هو شنو؟ فكرة أن الواحد لا ثانية له. وهاي الفكرة عرضنا إياها بعروض 3، وبيننا أنه وين نستفاد فيها، في أي آيات، في آيات ليس كمثله شيء. هسه راح ندخل وين؟ في المثال الثاني. فنجي لفكرة أن لا مدبر في الكون إلا مدبر واحد. هسه المفروض هو هيجي يصغلنا الفكرة. ليش؟ نحن قاعد نتكلم عن أحكام من؟ عن أحكام العقل الإسلامي وعن أحكام العقل الفطري. فالمفروض يقول لنا لا مدبر في الكون إلا واحد. هاي من أحكام من؟ أحكام العقل الفطري، وليست من عقل من أحكام العقل الإسلامي. هسه من أحكام العقل الإنساني، العقل الإسلامي، أن لا مدبر في الكون إلا الله. فلو تصحح هاي العبارة زين، شلون راح يوصل لهاي القضية؟ يقول أكو آيات قرآنية شبيهة أخذت هذه الحقيقة العقلية الصريحة الفطرية وصاغتها في آية احتج الله بها، وهي أن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هاي خلي احنا نترك الآية، خلي نجي لهاي الفكرة. هل يمكن أن يكون للشيء الذي يحتاج إلى التدبير، هل يمكن أن يكون له مدبران أم لا يمكن؟ هل يمكن أن يكون له مدبران أم لا يمكن؟ العقل شو يحكم؟ ها، ما هو المانع؟ ها، المانع أن هذا الشيء الواحد إذا أريد له أن يدار بنظام واحد، يجب أن يكون له منظم واحد. فإذا كان له منظمان، هذين المنظمين سيكون بينهما جهة اشتراك وجهة اختلاف. جهة الاشتراك ما راح يظهر أثرها. ليش؟ لأنهم متفقين به. راح يظهر أثر إدارتهم وين؟ في جهة الاختلاف. فوجود الاختلاف عفوا الذاتي شو ينعكس عنه؟ وجود الاختلاف التصرفاتي. مو انت هسه واي واحد من الاخوة اللي في الغرفة اكو جهات اتفاق بينكما واكو جهات اختلاف. جهات الاتفاق شو توحد؟ توحد فعلكم، اثنينكم مسلمين، اثنينكم طلاب، اثنينكم تتعاملون بإنسانية وي مثلا الأطفال، لكن أكو عندكم جهات اختلاف لولا حتى في نفس الأطفال. منكم من يرى الأطفال ما يمشيهم إلا الشدة، ومنكم من يرى الأطفال ما يمشيهم إلا المرغبات المادية، تجيب له حلاوة وتجيب له كذا. مو فهنا صار جهة اتفاق، وهاي أثرها ما راح يظهر وين في الشيء اللي تتحكمون به. وين راح يظهر الأثر؟ في جهة الاختلاف. فلو كان شيء منظما وسار على نظام دائم ونظام واحد، وقلنا أن هذا الشيء يدار من قبل اثنين أو أكثر، هل يقبل العقل أم لا يقبل؟ لا يقبل. ليش؟ لأن يقول ما دام دول اثنين فإذا يجب أن يظهر أثر اختلافهما الذاتي وين؟ في إدارتهما لهذا الشيء. وإحنا قاعد نشوف الكون، قاعد نشوف الكون يعني يدار بنظام واحد متوافق في كل أجزائه، في كل أجزاء ما قاعد يصير بذاك الخلل العظيم الذي يسبب خللا في كل النظام. هسه تحصل بعض الخلل في بعض الأشياء مثل الزلازل، مثل مثلا الحيوانات المفترسة أو غيرها، ذن حلها موجود، العقل هو نفسه حله موجود. لكن احنا نحكي كنظام عام، كنظام عام هل يوجد اختلاف في ادارته يدل على الاختلاف في المدراء ام لا يوجد؟ لا يوجد. فوحدة ادارة النظام وعدم وجود الاختلاف يدل على من؟ على وجود المنظم المدير الواحد. هذه هي الفكرة.
يضربون يعني يستشكلون هذا الفعل، يقولون لو فرض
أنهم
متفقين تمام الاتفاق في
وحدة، ما ممكن العقل يقول ما دام تفرض شيئين إذا يجب أن يكون بينهما اتفاق واختلاف. على الأقل على الأقل 1%، على الأقل على الأقل عشر جزء 1%، يعني متفقين في 99% و 99%.
هذا المية زانا الأخر
إيه
ما
اتفقت افكارنا تماما؟ مستحيل. مستحيل. هو العقل يقول يستحيل ان يتفقا. ليش؟ لان يجب ان يكون ما دام هما اثنين يجب ان يكون بينهما جهة اختلاف. ليش 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 يجب ان يكون بينهما جهة اختلاف؟ لان هي الاثنينية تقتضي الاختلاف. من نقول هذني شيئين هذا شنو يعني؟ يعني اكو اتفاق واكو اختلاف. ها فلو لم يكن بينهما اختلاف ما ممكن فرض الشيء الاثنيني. لا الاثنينية ما ممكن فرضها. فالاثنينية او التعددية هي مقتضية لوجود الاختلاف، فيكون ما به الاشتراك نفس ما به الاختلاف. قال المثال الثاني على كيفية الاستفادة من أفكار العقل الفطري الصريح في تفسير الآيات القرآنية. لا مدبر للكون إلا واحد، وهو عند المسلمين الله، وعند غير المسلمين غير الله. إن القرآن يستدل على وحدة المدبر ببرهان جميل شيق فيه نوع من التشويق. يقول قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هاي نتيجة حتمية. العقل يقر بهذه النتيجة الحتمية أم لا؟ ليش يقر به؟ لأن العقل شو يقول؟ يقول ما دام الاثنينية موجودة إذن الاختلاف موجود، وما دام الاختلاف موجود إذن كيفية الإدارة والتدبير راح يكون موجود، العفو راح يختلف. وما دام كيفية الإدارة والاختلاف راح يكون موجود، فش راح يؤدي؟ راح يؤدي إلى حصول تعارض في بعض الموارد. لا وحصول تعارض في بعض الموارد فساد لو مو فساد. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. والمراد من الإله في المقام هو الإله الخالق. هاي يقول الآية في مقام رد أفكار مثل من؟ مثل الثانوية أو المانوية يسمونهم. ذولا شو يقولون؟
خير ولا شر؟
يقولون للكون إلهان، إله يبث الخير وإله يبث الشر، إله يبث النور وإله يبث الظلام. ذولا هم ثانوية، فهاي الفكرة مقبولة لولا؟ يعني من يصير الدنيا ظلمة هذا ياه السيطر إله الظلام، من يصير زلزال هذا ياه السيطر إله الشر، من يصير نهار إله الخير، من تعشوش بالأرض إله الخير، من تلد النساء إله الخير، وهكذا. ما أتصور يعني أسوأ وين كانت كل الأرضية بها، هي فقط الهند بها 3000 ديانة أو أكثر، فممكن موجودين. والمراد من الإله في المقام هو الإله الخالق، ردا للثنوية الذين يظنون أن خالق الخير غير خالق الشر. ليش؟ نقول ما ممكن هذا النور والظلام ينتجان من مصدر واحد، ما ممكن. ليش؟ لأن شوفون النور هو الخير والظلام هو الشر. يظنون أن خالق الخير غير خالق الشر. أورد هذا المن للنصرانية حيث ذهبت إلى التثليث، وحاصل البرهان إذا افترضنا أن للكون خالقين أو أكثر وأن العالم مخلوق لإلهين، فإنه لا بد، وهذه لا بدية عقلية، لا بد أن نقول وبحكم كونهما اثنين، هذا هو مصدر حكم العقل، مدرك حكم العقل باللا بدية وجود الاثنين، لا بد أن نقول إنهما ذول الاثنين اللي خلقوا الكون يختلفان في بعض في جهة أو جهات، وإلا لو ماكو اختلاف ما بقت اثنينية، لو ما بقت صارت واحدة، وإلا لو لم تكن اثنينية أو لو لم يكن اختلاف لما صحت الاثنينية والتعدد، أي لما صح حينئذ أن يكون اثنين دون أن يكون بينهما أي نوع من أنواع الاختلاف، ولو الاختلاف الوجودي أنه هذا موجود وهذا موجود. ومن المعلوم أن الاختلاف في الذات ووجود التعدد الذاتي شي ترتب عليه اختلاف في التصرف والتدبير أم لا؟ ومن المعلوم أن الاختلاف في الذات سبب للاختلاف في طريقة التدبير والإرادة بين المختلفين ذاتا. هل سدى اثنين توأم، هل اثنين هم راح يحبون نفس الفتاة؟ شو تقول؟ هم توأم تام، توأمين مثليين، هل هسا وكل شيء متفقين في مشاعرهم في علاقتهم مع الآخرين مع أمهم مع أبوهم، خلي كل هذا، خلي نقول كله متفقين، إذا شافوا النساء هل اثنينهم راح يحبون هاي الوحدة؟ شو تقولون؟ وإلا لصار تقاتل بيناتهم على هاي الوحدة، مو؟ فحصل الاختلاف لولا؟ حصل لولا؟ هذا هسه مو احنا قلنا لنفرض متفقين ب 99% أو 99 بالعشرة بالألف أو بالعشرة مو أو بالمية، بقى هذا الجزء جزء من الاختلاف، ظهر لو ما ظهر؟ ظهر ولا؟ فما دام ظهر اختلاف إذن في عملية التدبير إذا أراد أن يدبر ما يخص هذه المرأة التي أحبها كلاهما، إيش راح يصير؟ راح واحد إما يرجح نفسه ويأخذها إليه، أو شو يسوي؟ يقول له أخوه اتركها، شو اسمه، اتركها إليك. فهنا صار اختلاف بالتفكير له، هذا الثاني من قبلها وذاك من أعطاها زهد فيها، صار بيناتهم اختلاف لما صار. ومن المعلوم أن الاختلاف في الذات سبب للاختلاف في طريقة التدبير وإدارة الأمور والإرادة بين المختلفين ذاتا. فإذا كان تدبير العالم العلوي مثلا من تدبير واحد من الإلهين، وتدبير العالم السفلي مثلا من تدبير إله آخر، فهذا واحد من عندهم مثلا خذت النومة، واحد هذا غضب على جسمه أهل العالم السفلي، وواحد راضي عن أهل العالم السفلي، إيش راح يصير؟ اختلاف في التدبير أم لا؟ فإن من الحتمي أن ينفصم الترابط بين نظامي العالمين ويزول الارتباط بينهما، لأنه من المستحيل تدبير موجود بأجزاء منسجمة وهو الكون بتدبيرين متنافرين متضادين، وينتج من ذلك التفكك بين جزئي العالم. إذا اختلفوا ايش راح ينتج؟ تفكك بين جزئي العالم، فيروح لذهب كل إله بما خلق، وقال هذا عمي مالتي أنا دي رب حدي مالك على خلق ولا على بعضهم على بعضين. ليش؟ لأن أكو جهة اختلاف، فيحس هاي جهة الاختلاف اللي عنده تجعل له فضيلة ما موجودة عند ذاك، وذاك هم يحس نفسه عنده جهة فضيلة ما موجودة عند الآخر، وينتج عن ذلك التفكك بين جزئي العالم، وبالتالي فساد الكون بأسره من سماوات وأرض وما بينهما، لأن جميعا نعلم بأن بقاء النظام الكوني ناشئ من الارتباط الحاكم على أجزاء المنظومة الشمسية بل على الكون، بحيث لو فقد هذا الارتباط على إثر الاختلاف في التدبير، مثلا لو تختل قوة واحدة من قوى هذا الكون اللي هي قوة الجذب والدفع، ناس مو عايشين في المنظومة الشمسية، مش عايشين، عايشين قوة جذب نحو الشمس وقوة دفع ذاتية تدفعنا عن الشمس، لو اختلت واحدة منهم ايش راح يصير؟ راح نلتصق بالشمس او نبتعد نروح بعيدين عن الشمس، وهذا راح يصير خلل، له خلل فقط بالنظام الارضي، فقط بالمنظومة الشمسية، لو بالكون كله، بحيث لو فقد هذا الارتباط على أثر الاختلاف في التدبير مثل أن تختل قوتا الجذب والدفع لتعرض الكون بأسره للخلل، ولم يبقى للكون وجود ولا أثر. هذا هو البرهان المشرق العقلي الفطري الصريح السليم الذي يفسر الآية بالعقل الصريح. هذا المثال الثاني. المثال الثالث، الخالق أو المدبر شبيه فوق الرؤية. ليش فوق الرؤية؟ إن العقل يحكم يقول خالق الأشياء غني عنها، يجب أن يكون هذا واحد، خالق الأشياء يجب أن يكون مسيطرا عليها. أنت من تألف كتاب شو يصير؟ مسيطر على أفكار الكتاب لولا؟ لو الكتاب هو المسيطر عليك أنت مسيطر، فأنت محيط بالكتاب، أنت مهيمن على الكتاب، فهيمنتك على الكتاب شبيه تخليه مو هو يحيط بيك، وضح؟ فهذه الهيمنة تمنع أن يكون هو المسيطر عليه. من خلال من؟ من خلال الرؤية. فإيش راح يقول هو؟ راح يقول الشيء المنظور أو الذي يمكن أن يقع تحت النظر، هذا شبيه إما جزء منه ما منظور وجزء منه منظور، هذا الجزء ما منظور نقول ما محدد ولا قابل للرؤية ولا غير، نجي عليه من على هذا الجزء المنظور، هذا يجب أن يحدد بمكان وزمان وقابلية رؤية أم لا؟ أو نفرض هذا الخالق شبيه كله منظور، بعد صار أدهى من الخالق السابق اللي جزء منظور، فمن صار محدد بزمان ومكان وقابلية للرؤية، بعد صار خالق، صار محيط، الإحاطة بعد صارت موجودة لو ما موجودة. فالعقل يفرض يجب أن يكون خالق الكون لا يمكن أن يحاط بمكان أو برؤية آلية. قال الله تبارك وتعالى فوق الرؤية، يقول سبحانه لا تدركه الأبصار بينما هو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إن الذكر الحكيم يجل الله سبحانه من أن تدركه الأبصار، وفي الوقت نفسه يثبت أن الله نفسه يدرك الأبصار. ويمكن تفسير هذه الآية بالوجوه العقلية الصريحة الآتية: أولا، إن الله تعالى ليس في جهة ولا في مكان، بدليل أن ما كان في الجهة والمكان ايش راح يصير؟ فمفتقر للمكان والزمان ولا مفتقر إليهما، وهذا يتناسب ويا صفات واجب الوجود ويا الخالق، أنه يفتقر إلى شيء هو خلقه يصير، وهو محال على الخالق، والله تعالى ليس بمرئي، بدليل أن كل مرئي لا بد أن يكون في جهة معينة حتى تقع عليه الرؤية. زين، بعبارة أخرى أن الرؤية إنما تصح لمن كان مقابلا، أكو جهة مقابلة وجهة وقوع نظر عليه، أو في حكم المقابل، والمقابلة إنما تكون في حق الأجسام ذوات الجهة والتحدد والماهية، والله تعالى ليس في جهة فلا يكون مرئيا. هاي فكرة. فكرة ثانية أن الرؤية أولا، حطوا لها أولا هاي، إما أن تقع على الذات كلها أو تقع على بعضها. فعلى الأول يلزم أن يكون هذا الذات شبيه، إذا كله وقع عليه أن يكون محدودا متناهيا محصورا شاغلا لناحية من النواحي وخلو النواحي الأخرى منه تعالى، وذلك مستحيل. هذا بعد يصير مسيطر، يصير خالق إذا صار موجود بمكان، محدد بمكان ومكان ثاني يخلو منه. ذاك المكان اللي يخلو منه هل يقع تحت خلقه أم لا؟ لا ما يقع إذا هو موجود ومحدد. يعني انت هسه من تدير هاي المدرسة تقدر تدير مدرسة ثانية بنفس الوقت؟ ليش؟ انت واقع في حيز الزمان والمكان. زين، هذا الأمر الأول أو الفرض الأول. الفرض الثاني، وإما أن تقع على بعض الذات، يعني الرؤية تقع على بعض الذات وبعض ثاني ما تقع عليه، فيلزم أيضا أن يكون مركبا متحيزا ذا جهة إلى غير ذلك من التوالي الفاسدة الباطلة المرفوضة في حقه تعالى. هاي فكرة هم ينفسر لنا هذه الآية. فكرة ثالثة، أن الرؤية بأجهزة العين نوع إشارة بها إلى المرئي، وهو سبحانه منزه عن الإشارة. ليش منزه عن الإشارة؟ لأن ما يشار إليه يجب أن يكون محددا، والله لا يمكن أو الخالق أو الواجب الوجود لا يمكن تحديده. هاي هم فكرة تفسر لنا هاي الآية. هاي كلها أفكار شبيهة عقلية فطرية صريحة. أربعة، إن الرؤية لا تتحقق إلا بانبعاث أشعة من المرئي إلى أجهزة العين. هذا شنو هذا؟
هذا إنما أمور مادية.
لا لا، نظرية البصر أو قانون، هسه صار مو نظرية. قبل كانوا يعتقدون، قبل كانوا يعتقدون أن العين تبث أشعة، هاي الأشعة تقع على الأجسام هي تكشفها إلها. هسه شنو صار؟ هسه تبين لا، انه الضوء يقع على الاجسام وينعكس عليها من على العين فترى هذه الاجسام. فوش فهو قاعد يحكي على وفق القانون الجديد، ان الرؤيه لا تتحقق الا بانبعاث اشعه من المرئي الى اجهزه العين. وهذا شيء يستلزم ان يكون الشيء المرئي شبيه جسما لا طيفا، وهو يستلزم أن يكون سبحانه جسما ذا أبعاد ومعرضا لعوارض وأحكام جسمانية، وهو المنزه عن كل ذلك. فإذا هل يمكن رؤية الخالق؟ هل يمكن رؤية الإله؟ ليش؟ لأن الرؤية تستلزم التحدد والتقوقع والوقوع تحت حد الزمان والمكان والماهية. وهذا رفضناه سابقا أم لا؟ رفضناه في حق واجب الوجود. زين، هذا المثال الثالث. المثال الرابع، الله أو الخالق يجب أن يكون أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. زين، كيف يكون أول وهو آخر؟ وكيف يكون آخر وهو أول؟ وكيف يكون باطن وهو ظاهر؟ وكيف يكون ظاهر وهو باطن؟ هذا متناقض، أن يكون الشيء نفسه أولا وآخرا. يقول إيه تناقض؟ أن يكون الشيء أولا وآخرا تناقض في نفس الـ 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 يعني من نفس الجهة. أما إذا اختلفت الجهة بعد ما يروح التناقض، مو تخلف شرط من شروط حصول التناقض. واضح؟ نجي إذن كيف يفسر العقل أن الله أول وآخر وظاهر وباطن؟ يقول الله هو اللي خلق الأشياء لولا، فأي شيء نفرضه أولا الله قبل لولا فهو الأول لكل أول. زين، ونفس الله خالق لهذه الأشياء هو يعني باق بعد آخر الأشياء لو ما باقي إيه؟ فآخر شيء يفنى أو آخر شيء يخلق، الله آخر بعده أم لا؟ فهو صار أول الأولين وآخر الآخرين. مو؟ زين، هاي هسه ممكن نقبلها. ما الظاهر وباطن شنو؟ يقول الله من خلق كل شيء فهو مسيطر على كل شيء ومحيط به أم لا؟ والإحاطة ايش تقتضي؟ الإحاطة تقتضي السيطرة، فهو ظاهر على الأشياء والخلق ايش يقتضي؟ المعرفة. فهو باطن في الأشياء. ليش؟ لأن الأشياء لا تقوم إلا به، فهو ظاهر على الأشياء وباطن فيها. وضح؟ هذا شنو؟ هذا كلش قال يتشي حكم عقل. قال المثال الرابع على أمثلة تفسير بعض الآيات القرآنية بالعقل الفطري الصريح. ويا أحكام من هذا العقل، أحكام النظرية له، هذا كلها أشياء نظرية ما تستدعي عمل هسه. إحنا أربعة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يصف سبحانه نفسه بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، ويقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذه الصفات في الحقيقة صفات متناقضة، إذا اجتمعت في شيء واحد في آن واحد من جهة واحدة، مع أنه سبحانه يصف نفسه بها، فلو كان أولا كيف يكون آخرا؟ ولو كان ظاهرا كيف يكون باطنا؟ فأول الناس في العمل لا يكون آخرهم. هسا أول واحد طبل المدرسة ممكن يكون آخر واحد طبل المدرسة؟ فأول الناس في العمل لا يكون آخرهم فيه، وهكذا ظاهر الناس في العمل لا يكون باطنهم. ولكن يمكن تفسير ذلك من خلال هذه الفكرة، وهي أن الله سبحانه وتعالى محيط بالموجودات الإمكانية، هذه أولا. وثانيا أن الأشياء قائمة به، كما المعنى الحرفي قائم بالمعنى الاسمي. هاش المعنى الحرفي والمعنى الاسمي؟ مر عليكم هذا المطلب أم لا؟ هذا مطلب أصولي. شو يقول؟ يقول المعاني التي يمكن أن ينقلها الكلام تنقسم إلى قسمين، المعاني تنقسم إلى قسمين، قسم قائم بذاته،
هاي اسمية
السماء، هاي معاني اسمية
أنا تحضرها من خلال الجملة،
وقسم قائم بمن؟
بغيره.
هاي سماها حرفية. شنو يعني اسمية؟ شنو يعني حرفية؟ خلينا نجيب مثال. زيد جاء إلى المدرسة. زيد، فصل عن الجملة، إلى معنى ولا؟
لا، كله معنى إلا بالخلال
السياق. لا،
زيد بحدة؟
زيد
لا له معنى عقبال الحرف،
فزيد إلى معنى، وهذا المعنى شبيه؟
قائم
بذاته. معناه قائم بذاته أم لا؟ فسمى فشبيه يا معنى؟ معنى اسمي. زين، جاء بمعنى ولا ما بمعنى؟ بمعنى
مجيء،
ومعنى قائم بذاته أم لا؟ هم نسميه معنى اسمي. شان يشخوا بسموه معنى فعلي. يقول النتيجة واحدة، احنا نريد انه هذا بمعنى بذاته، فسميناه معنى اسمي باعتبار انه الاسم، باعتبار انه الاسم هو اوضح الاشياء، وظهور المعنى في الاسم من اوضح من وضوء من ظهوره وين؟ في الافعال، فسميناه معنى اسمي. يعني سامحنا على هاي التسمية، واضح؟ احنا قصدنا انه اكو الفاظ بها معاني قائمة بذاتها، بذات الالفاظ المعاني ظاهر. فزيد معنى قائم بذاته، وجاء معنى قائم بذاته، والمدرسة معنى قائم بذاته. ذني كلهن شو نسميهن؟
معاني
اسمية. معاني اسمية يعني معاني قائمة بذاتها. زين، إلى معناها شنو؟
لا ينتفع الحظ الأمر.
لا لا، هي شنو معناها؟ إلى معناها الانتهاء إلى غاية معينة، مو؟ فمعناها الغاية، أو معناها مثلا في معناها الظرفية، على معناها الاستعلاء، عن معناها الحياد، وهكذا. ذني هاي معانيهن ممكن أن تظهر فيهن باستقلالهن بذاتهن؟
لا
يمكن. معنى الغاية ممكن أن أقول لك إلى وتفهم معنى الغاية؟ ممكن. ليش؟ لأن هذا الوجود ليس له معنى قائم بذاته، وإنما معناه محتاج إلى من؟ إلى غيره. مثل ما هسه هذا القلوب هذا اللي قلوب منير بذاته ايش محتاج؟ محتاج الى الكهرباء، محتاج الى هذا التيار الذي يجعل له هذا النور. بينما الشمس منيرة بذاتها، النار إشعالها يحتاج إلى أدوات، لكن هي النار بذاتها شبيهنا مشتعلة ومنيرة بذاتها أم لا؟ فالاسم والفعل فيهما معنى من ذاتهما، أما الحرف فيحتاج لكي يظهر معناه إلى اسم وإلى فعل. وضح؟ فسموه معانية حرفية، هذه خذوها قاموا يطبقونها على أي شيء فيه قيام بذاته أو وجود قائم بذاته أو وجود محتاج إلى غيره. فما كان من الأشياء وجوده قائم بذاته سموه هذا من المعاني الإسمية، وما كان من الأشياء محتاجا إلى غيره سموه هذا من المعاني الحرفية. ابنك اسم، ابنك لكي يخرج إلى الحياة، لكي يمارس دوره الطبيعي، هل هو قائم بذاته أم قائم معتمد عليك؟ معتمد عليك إلى أن بعدين يصير قائم بذاته، بس هو مرحلة من المراحل. مش محتاج، محتاجك أنت حتى يظهر، محتاج اسمك حتى يبرز اسمه، محتاج اسمك حتى يصير عنده نسب. فهو بالنسبة إليك معنى اسمي لو معنى حرفي، هو حرفي بالنسبة إليك لأن ما يظهر إلا من خلالك. بينما أنت بغض النظر عن أبيك، أنت بعد أن صرت كيان مستقل، صرت متوقف على ابنك، صرت متوقف على أبوك، صرت معنى مستقل بذاتك، فأنت معنى اسمي. زين، الوجود في الخالق في الله، والوجود فيك. الوجود في الله معنى اسمي لو حرفي، وفيك حرفي. ليش؟ لأن أنت محتاج إلى من أعطاك الوجود وإلى من يجعل الوجود فيك مستمرا. بس يسلب عنك الوجود لحظة، شو ترجع؟ ترجع معنى حرفي لولا؟ ترجع عدم لولا؟ فهاي الإلى بهاي الجملة بس شيل من عدها ذني الجاء زيد والمدرسة، شو ترجع؟ ترجع حرفية ما إلها أي معنى. عطوا ذني راح يصير إلها معنى. وضح؟ فهذا كله حتى نفسر ذن المصطلحين. قال ولكن يمكن تفسير ذلك. يا هو ذلك، شنو ذلك؟ ها هذا كلامنا، أن الله كيف يكون ظاهرا وكيف يكون باطنا، وكيف يكون أولا وكيف يكون آخرا. ولكن يمكن تفسير ذلك من خلال كون الله محيطا بالموجودات الإمكانية أولا، وكون الموجودات الإمكانية قائمة بالله، كما يقوم المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. فإذا كان الله محيطا بوجوده على كل شيء، فكلما فرض شيء أولا فالله سبحانه وتعالى قبله أم لا؟ أو قبله. ليش؟ لأن أول شيء محيط به، وثاني شيء هذا الشيء ما نوجد إلا بإيجاد الله، فهو قبله بحكم كونه محيطا والشيء محاطا، فهو الله سبحانه وتعالى الأول دون الشيء المفروض أولا، وكل ما فرض آخرا فهو بعده. ليش؟ لوجود إحاطته، أو لحديث إحاطة وجوده به من كل جهة، فهو الآخر دون الشيء المفروض آخرا، وليس أولية الله تعالى ولا آخريته زمانية أو مكانية، بل بمعنى كونه محيطا بالأشياء على نحو لو فرضت على أي نحو فرضت وكيفما تصورت. أنا هسه من كاظ هذا الكتاب محيط به أم لا؟ من أي جهة تجيني أنا أوله أم لا؟ ومن أي جهة تجيني إذا تفرض له آخرية أنا آخره أم لا؟ فالله محيط بالموجودات، مو محيط بهم من جهة الزمان، ولا محيط بهم من جهة المكان، وإنما من جهة الله هو اللي قاعد يعطيهم الوجود، هو المسيطر على وجودهم. فالله أولهم وآخرهم أم لا؟ أولهم وآخرهم. فإذا كان العالم قائما بالله قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي، فكيف يمكن خلو العالم عن وجود هذا الواجب؟ فالعالم بما فيه من الصغير والكبير ومن الذرة إلى المجرة ومن المادي إلى المجرد قائم به سبحانه قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي، فيكون سبحانه ظاهر العالم وباطنه. لذلك ستشوف هاي إلى جملتنا جاء زيد إلى المدرسة، ظاهر يعني المعاني من هو المجيء وزيد والمدرسة، وباطن المعاني هم من المجيء وزيد والمدرسة. الإلى شبيه مع أنه تقوم بهذه المعاني وصار إلى معنى، لكن إحنا ناظرين له ما ناظرين له، ناظرين ذن المعاني الأكثر، فهي الظاهرة وهي الباطنة. وبالجملة إحاطته وقيمومته للوجود الإمكاني يجعله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا عفوا، ويترتب عليه قوله سبحانه يقول وأيضا نقدر نفسر بها من شنو، وهو معكم أينما كنتم، لا بمعنى أنه معكم من جهة أنه يعلم بكم، شو أنا سأنا ابني بالمدرسة أدري بي بالمدرسة فأنا معاه بالمدرسة من يا جهة من جهة أني أعلم به، لا لا، يقول مو هذا المعنى المقصود وهو معكم أينما كنتم، مو المعية العلمية، لا المعية الوجودية. ليش؟ لأن المدد هذا الوجود اللي عندكم أنتم في كل ثانية في كل جزء ثاني منين؟ منكم لو من الله، من الله، فإذا هو معكم أينما كنتم أم لا. ومن الخطأ الواضح تفسير هذه المعية وهو معكم أينما كنتم تفسيرها بالمعية العلمية، بل هي معية وجودية، لكن حسب ما ذكره الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته. شلون هاي المعية؟ هل الله داخل ويانا جزء من عندنا؟ لو الله خارج عنا فإحنا غير الله. قال لم يحل في الأشياء فيقال هو كائن فيها، ولم ينأ عنها يعني خرج عنها فيقال أنه بائن منها، مو وإنما أمر بين أمرين، الله أعطاك الوجود لكن جعل لوجودك نوعا من الاستقلال الوجودي، لكن ما جعل نوع من الاستقلال المددي، فالله خلق وجودك وظل يمد هذا الوجود بمن؟ بإيجاده. فأنت على رأي صدر المتألهين يقول كل شيء في الكون قاعد يخلق كل جزء من الثاني. شلون؟ يقول هذا الجلوبس قاعد يصرف كل جزء من الثانية، يصرف طاقة لولا، هاي الطاقة هي اللي قاعد ديم وجودة لولا، إذا انقطعت عنا طاقة ثانية جزء ثاني راح يبقى وجوده؟ ما يبقى. فيقول أنت يا إنسان يا أي موجود أنت نفس الحالة، ارتباطك بالله ارتباط المدد، الله أعطاك الوجود ابتداء وتركك قال لك هاي حصتك من الوجود انتهت، أنت بعد ديم روحك؟ لا، أعطاك الوجود ابتداء واستمرارا، فأنت في كل جزء ثانية شبيك في كل آن مخلوق، فما دمت في كل آن مخلوق وهذا الوجود الله أفاض عليك، فالله معك أم لا؟ معك. زين الله ما دام معي كيف يكون جسم وجودي الخاص؟ حيثك بحيثية من الوجود فصار لك وجودك الخاص، فالله بائن عن هذه الحيثية الخاصة بك، لكن من جهة الوجود الله معك أم لا؟ معك. إلى هنا تبين كيفية تفسير الآيات القرآنية بواسطة أحكام العقل النظري الصريح. ضيفوا لها هاي، إلى هنا تبين كيفية تفسير الآية القرآنية بالعقل النظري الصريح، وقد أتينا بنماذج أربعة من هذه المقولة، أعني ألف واحد لا ثاني له، باء ليس للعالم مدبر سواه، جيم أنه سبحانه فوق الرؤيا، دال أنه سبحانه هو الأول والآخر والظاهر. كل ذلك من قبيل تفسير الآية القرآنية بالعقل الصريح النظري في مقابل تفسير الآيات القرآنية بالعقل الصريح العملي الذي سنوضحه في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.